بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بين يدي الحديث، بالأمس ذكرنا البيتين اللذين أرخ بهما أحد العلماء للبخاري رحمه الله، ولم نتذكر منهما كلمة، فهل تذكرون أول البيتين؟ كان البخاري حافظا ومجددا، جمع الصحيح مكمل التحرير، ميلاده صدق، نعم، ومدة عمره فيها حميد وانقضى في نوري، نعم. بسم الله. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الصلاة. عقد هذا الباب الكتابة للصلاة، والصلاة في اللغة تطلق على الدين، ومنه قول الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أصلاتك أي دينك يأمرك بذلك. وتطلق على الدعاء، ومن ذلك قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا دعاء مخصوص، ليس كل الدعاء كذلك. وتطلق الصلاة على البركة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم. ومن ذلك قول جرير بن عطية بن الخطفاء: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخر، هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. والصلاة في الاصطلاح العبادة المخصوصة، وقد عرفها بعض المعرفين بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، فهي قربة هذا جنسها، وذلك بداية التعريف أن يذكر فيه الجنس. فعلية معناه ليست عقدية، ولا وهذا يشمل القولية، لأن الأقوال من الأفعال، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. ذات إحرام وسلام هذا أخص شيء فيها، والمقصود به إدخال سجود التلاوة أن يكون صلاة، لأن فيه إحراما وسلاما، وكذلك سجود السهو وسجود الشكر وسجود الزلزلة، وكذلك الصلاة على الجنائز فإن فيها إحراما وسلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الصلاة قال: تحريمها التكبير وتحليلها السلام. تحريمها دخول في حريمها بالتكبير، وتحليلها السلام. ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، أنها قربة ذات السجود، أي التي تعرف بخاصتها، وهي أنها ذات السجود، فكل القربات الأخرى ليس فيها سجود مخصوص. ولا ينافي ذلك كون الحج فيه صلوات مخصوصة مأمور بها، كركعتي الإحرام عند القائلين بهما، وكركعتي الطواف ونحو ذلك، لأن هذه صلاة بكاملها، والحج ليس ذا سجود بخصوصه. والصلاة هي ثانية دعائم الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. قد سبق ذلك، وفضلها نوه الله به في كتابه في كثير من المواضع، وثبت فيه كثير من الأحاديث. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: أم الدعائم عماد الدين، صلة بين العبد والمتين، ففرضها من فرضهن أفضل، ونفلهن نفلها لا يعدل، وإن عن الأعمال سيل الرجل، غدا يبدأ بها من أول، بها تنال أفضل الأوصاف، بها تناجي وبها تصافي، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلذلك اختصت الصلاة بهذا الفضل العظيم، وكل القربات التي فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم أنزلت إليه إلى الأرض، والصلاة رفع لها هو حتى فرضت عليه فوق السماوات العلى إذانا بمزيتها وفضلها. فالزكاة أنزلت عليه وهو في الأرض، والصوم أنزل عليه وهو في الأرض، والحج أنزل عليه وهو في الأرض، لكن الصلاة إنما فرضت عليه بعد أن رفع لها بكل هذا التحضير والتهيئة العظيمة. قال: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. ذكرنا أن صنيع البخاري رحمه الله أنه إذا عقد كتابا يبدأ فيه بما يتعلق بالتاريخ بالبدء، فأول ذلك بدء الوحي، وكذلك ذكرنا بدء الحيض، وكذلك بدء التيمم، فكذلك هنا أيضا بدء الصلاة بدأها من تاريخها. فصلاة المسلمين المفروضة وهي الصلوات الخمس التي ميز الله بها هذه الأمة إنما فرضت ليلة المعراج، ولا ينافي ذلك فرض صلاة قبل هذا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد، وذلك التعبد إنما يكون بالصلاة قبل فرض الخمس، وذلك عند بدء الوحي، فقد سبق ما أخرج البخاري قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهذا التعبد إنما هو صلاته. ولكن تلك الصلاة كانت من ملة إبراهيم، وسيأتينا في حديث عائشة قريبا أنها فرضت أولا مثنى مثنى، فأقرت صلاة الحضر وزيد في السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. لكن هذه الصلاة المخصوصة التي ميز الله بها هذه الأمة هي هذه الصلوات الخمس، وهي عبارة عن مواعيد مع الرب جل جلاله، يستقبل فيها حاجات عباده، ويستقبل فيها تقربهم إليه. فالرب جل جلاله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد من عباده، ولا يستطيعون أن يصلوا إليه بنفع ولا بضر، ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهم محتاجون إلى التقرب إليه، ولا يمكن أن يتقربوا إليه إلا بما شرع له، فلذلك شرع لهم الصلاة ليعلمهم كيف يتقربون إليه، وجعلها متضمنة لأفعال وأقوال وأعمال قلبية. فهي ثلاثة أقسام، الأعمال القلبية فيها ثلاثة هي النية والحضور والخشوع، والأعمال القولية فيها تكبيرات الانتقال، وكذلك ذكر الرفع، وكذلك التشهد، وكذلك السلام والتسبيحات فيها والدعاء، وكذلك متضمنة لقراءة القرآن، هذا من ذلك، ومتضمنة لأفعال، وهذه الأفعال في الأصل هي أربع هيئات: أعلاها في الارتفاع القيام، ويليها الركوع، ثم الجلوس، ثم السجود، وطرفاها القيام والسجود، وهما أفضلها، واختلف فيهما أيهما أفضل. فقال الطائفة: السجود أفضل، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساهي. وقال الطائفة: بل القيام أفضل، لأن الله افتتح به الصلاة وقال: وقوموا لله قانتين. ولا شك أن هذا الخلاف ينبني عليه ما يتعلق بالنوافل. إذا وجد الإنسان وقتا وأراد فيه التقرب إلى الله، خلا فيه بربه، هل الأفضل له طول القيام فيطيل الصلاة، أو الأفضل له كثرة السجود؟ محل خلاف داخل راجع إلى هذا الخلاف. والله سبحانه وتعالى قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فبدأ بالسجود ثم بالقيام، وما بينهما داخل، لأنه ذكر الأعلى وذكر الأسفل، فاندرج ما بينهما من الهيئات. في هذه الصلاة أعلاها القيام وأخفضها السجود، فما بينهما داخل. وهذه الصلاة المخصوصة خصها الله بهذه الأوقات، وهي على حسب هيئات الزمن. فصلاة الصبح تجب عندما تكون الشمس تحت الأفق بثمان عشرة درجة، وصلاة الظهر تجب عندما تزول الشمس عن كبد السماء، وذلك ببداية الزوال، وصلاة العصر تجب عند الدلوك، أي عندما تكون الشمس فوق الأفق بثمانية عشرة درجة، وصلاة المغرب تجب عندما تكون الشمس تحت الأفق مباشرة، أول ما تغرب تحت الأفق، وصلاة العشاء تجب عندما تكون الشمس تحت الأفق بثمانية عشرة درجة أيضا. فهذه الأوضاع كلها بحسب الزمان، بحسب الوقت. وهذا من تفضل الله على عباده أن جعل لهم مواعيد محددة فيها موعد لتقوية الإيمان وتثبيت عقده، وفيها موعد لتزكية النفس وتطهيرها، والتطهر من كل ذنوب وما يقع بينها. فهذه الصلوات كفارة لما بينها ما لم تغسل الكبائر، وهي بمثابة نهر على باب أحدكم يرغم سفيه في اليوم والليلة خمسا فهل ترون يبقى من درنه شيء. وكذلك هي التزام، فكل إنسان لا بد أن إذا أراد أن يكون مؤثرا وله دور في الحياة أن يكون له التزامات يقوم بها ونشاط يؤديه. وأعظم التزامات الإنسان التزامه مع ربه، فجعل الله له التزاما موقوتا بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولولا هذه الصلوات وتوقيتها لغفل الإنسان لما يعتريه من الأوجاع والأمراض والسرور والحزن والسفر والإقامة والغنى والفقر وطلب الرزق ونحو ذلك، فربما أدى به ذلك إلى الانشغال الدائم. فجعل الله هذه الصلاة ذات مواعيد محددة والتزام لا بد أن يؤديها فيه. وهذا الالتزام وقته لا ندرك نحن معناه ولا قيمته، فنحن نعلم أن ربنا فرض علينا ركعتين في الحضر والسفر عند طلوع الفجر، وأربعا في الحضر واثنتين في السفر عند زوال الشمس، وأربعا في الحضر واثنتين في السفر عند دلوكها، وثلاثا في الحضر والسفر عند غروبها، وأربعا في الحضر عند غروب شفقها، واثنتين في السفر. ولكن لا ندري علة ذلك ومصلحته، لكننا نعلم أنها مصلحة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير وهو أحكم الحاكمين، ولا يمكن أن يشرع شيئا إلا لمصلحة عباده، لأنه هو لا ينتفع بشيء من ذلك. فعرفنا أن مصلحتنا هي أداء هذه الركعات في هذه الأوقات بخصوصها. وهذا الفرق بين العلة والسبب، فالعلة والسبب كلاهما أحد أقسام الخطاب الوضعي المستقل. في الخطاب، خطاب الشارع ينقسم إلى قسمين، خطاب تكليفي وخطاب وضعي. والخطاب الوضعي ينقسم إلى قسمين، مستقل وتابع. فالمستقل هو السبب والعلة والشرط والمانع، والتابع هو الأداء والقضاء والإعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وسبعة أقسام، لأنها تابعة لغيرها متعلقة بها ولا تستقل بنفسها، بخلاف هذه الأقسام الأربعة فهي مستقلة. فالسبب هو ما رتب الشارع عليه حكما من الأحكام دون أن نعرف وجه ارتباطه به، كالأوقات بالنسبة للصلوات. والعلة ما رتب الشارع عليه حكما من الأحكام مع إمكانية معرفتنا لسبب ارتباطه به، كقطع اليمين في السرقة، لأننا نعلم أن اليمين هي التي يأخذ بها الإنسان، الجلد على شرب الخمر، لأننا نعلم أن الخمر تغطي العقول وأن العقول هي شرف الإنسان. فإذا هذا الفرق بين العلة والسبب، أن السبب لا تصل العقول إلى وجه ارتباط الحكم به، والعلة تصل العقول إلى وجه ارتباط الحكم بها. والفقهاء يحاولون ربط هذا اللفظ وهو اختيار الله للصلاة تسمية لهذه العبادة المخصوصة، فيقولون إما أن يكون ذلك من المصلي وهو ثاني حلبة السباق، لأن الخيل إذا تسابقت أولها يسمى المجلي ثم بعده المصلي، والمصلي هو ثاني الحلبة، هو الذي يكون خلف المجلي. ومجلي أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أول الأركان، وثانيها هو الصلاة، فهي المصلي بعد المجلي. وبعضهم يقول إنما هي من الصلاة، وهو عرق الفخذ أو عضلة الفخذ التي تنتصب عند القيام والركوع وتميل عند الجلوس والسجود. والصلاة يطلق على العضلة ويطلق على العرق، وأيضا يطلق على الجلد، جلد الفخذ أو الورك يسمى صلا، وجمعه وتثنيته صلوان، وجمعه أصلاء. ومن ذلك قول الشاعر حذاني بعدما خدمت نعالي دبية، إنه نعم الخليل ومقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل. وقيل من الصلة، أن الصلاة أصلها من الصلة، وهذا صعب، لأن تعرفون أن الصحابة كتبوها في المصحف بالواو، وهذا يدل على أنها في الأصل صلاة، أن لامها واو، ولذلك تجمع على صلوات. فمن الصعب أن تكون من الصلة، وهي فعلا صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، لكن الاشتقاق اللغوي من الصعب أن يكون كذلك. وقيل من الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا أقرب شيء. وقد قال أحدهم: من المصلي والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية. وقيل هي من التصلية، والتصلية تقويم العود على النار، العود إذا كان أعوج يقوم على النار حتى يستقيم. وكذلك الإنسان لا يخلو من عوج ويحتاج إلى تصلية واستقامة، واستقامته هي أبلغ كراماته، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: الاستقامة أعظم الكرامات. وجدي رحمة الله عليه يقول: من استقامة كرامة أهم، فالاستقامة من أعظم النعم. استقامة هي من أعظم نعم الله على العبد، يرزقه الاستقامة على دينه. ولذلك خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وخاطب نبيه موسى، نبييه موسى وهارون، فقال: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وتصلية الإنسان أي تقويمه قد لا تكون على النار، ولكن بأعمال معينة يتعود عليها فيستقيم لها. وهكذا الطاعات إنما هي تقويم لسلوك الإنسان، فالإنسان الذي يلزم الطاعات تحسن أخلاقه وتحسن حتى تحسن صورته وذاته، تنور بصيرته وتحسن تعامله مع الناس. وكلما زاد العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى وكثرت عباداته، كلما زاد نشاطا للطاعة وعونا عليها. وقد عرف في سلفنا الصالح كثير من ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعون على الطاعة على كثرة ما يعملون منها. فأبو إسحاق السبيعي رحمه الله، وهو من أئمة الحديث وكبرائهم، كان لا يستطيع القيام حتى ينهض به رجلان، فإذا وقف أحرم في النافلة، وربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران في قيامه قبل أن يركع. فإنما هذا عون من الله سبحانه وتعالى. وكذلك عدد من الصحابة كانت لهم أوراد من الصلاة، مثلا ورد علي بن أبي طالب كان 300 ركعة في اليوم والليلة، وعثمان بن عفان كان ربما أوتر بالقرآن كاملا في ركعة واحدة، وقد فعل ذلك عدد من السلف. وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه من كثرة القيام. والصلاة لها طعم عجيب، لكن هذا الطعم إنما يذوقه أهل الخشوع فيها. فمن كان من أهل الخشوع اشتاق إلى الصلاة وأحبها حبا شديدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان يستريح بها من أعباء الدنيا ومن كل المشكلات، فيقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فقال البخاري: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. ولا يقصد هنا كيفية الفرض بمعنى كيفية الأداء، فتلك ستأتينا في هيئة الصلاة، إنما المقصود الكيفية من ناحية العدد، عدد الصلوات. فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة، ثم خفف الله عن المؤمنين فجعلها 5 صلوات، ورتب عليهن أجر 50 صلاة. والإسراء رحلة شرف الله بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. والإسراء حصل مرة واحدة على الراجح بمكة، وكان ذلك امتحانا للذين آمنوا، فمن كان منهم مؤمنا بالغيب يصدق بذلك. وقد كان أبو بكر غائبا فجاء إلى مكة، فاستقبله الملأ من قريش فقالوا: سمعت ما قال صاحبك؟ فأخبروه بهذا وهم يستغربونه ويرون أنه من المستحيل، فقال: إن كان قالها فقد صدق. فهو مؤمن تمام الإيمان بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كفر بسبب هذه الرحلة بعض من آمن، لأن الله جعلها فتنة للناس، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فالرؤيا التي أراه الله وهي هذا الإسراء كان فتنة للناس فارتد بها بعض الناس عن الدين. وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، فإن الله أنزل فيها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وبين أنها تخرج في أصل الجحيم. فاستغرب المشركون ذلك فقالوا تزعم أنها نار تحرق ثم تذكر أنها ينبت فيها الشجر، فكان ذلك فتنة وسببا لردة بعض الناس عن الإسلام. والمؤمنون يؤمنون بالغيب فيعلمون أن شجرة الزقوم حق، وأن الإسراء والمعراج حق، وأن الله لا يعجزه شيء من خلقه، وأنه أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الإكرام، وأنه أطلعه على هذه الغيوب التي لا يمكن أن نطلع نحن عليها ولا تصل إليها عقولنا، وهم يعلمون أن عقولهم إنما هي جوارح من جوارحهم، كما يعلمون ضعف أبصارهم وأسماعهم وقواهم عن كثير من الأمور ووقوفها دونها، فكذلك يقرون بوقوف عقولهم دون تصور كثير من الأمور، ويعلمون أن الوحي هو الذي يغطي ما تعجز دونه العقول، فإذا توقف العقل دون إدراك أمر وكنا نحتاج إليه جاءنا بيانه في الوحي. وقد قال الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل، ولما كان العقل وحيا من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف، ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه التناقض والاختلاف، فكلاهما تنوير وتبصير. ولهذا في حديث زيد بن أرقم في ذكر القرآن قال: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. ففيه بيان ما لا يمكن أن يدركه العقل مما سبقنا ومما يأتي بعدنا، وفيه الفصل أيضا في أحكامنا فيما بيننا. وهذه الرحلة هي رحلة الإسراء، لم تتكرر على الراجح، لكن المعراج هو الذي اختلف فيه. فظاهر هذا الحديث الذي أتى به البخاري هنا أنه عرج به من مكة مباشرة من بيته إلى السماوات العلى، وأن ذلك لم يكن في رحلة الإسراء. وفي الأحاديث الأخرى أنه نصب له المعراج من المسجد الأقصى إلى السماء. وحينئذ لا يمكن التناقض بين الأحاديث الصحيحة، فيحمل ذلك على تعدد المخرج أنه عرج به إلى السماء مرتين، ولا مانع من فرض الصلاة مرتين كما أنزل كثير من الأحكام تكرر نزوله. الفاتحة نزلت مرتين، ولذلك هي معدودة في المكي والمدني، وهكذا 12 سورة متوسطة في المكي 82 سورة، والمدني بلا خلاف 20 سورة، والمختلف فيه 12 سورة، الراجح فيها تعدد النزول. فلذلك جاء هذا الحديث في ذكر المعراج من مكة، والأحاديث الأخرى فيها ذكر المعراج من المسجد الأقصى. قال البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، وعن على يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شمال قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس لما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هن 50 أو هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، قلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى أتى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان ما أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا الحديث هنا في تحديثه 4 من الصحابة الكرام: أبو حمزة، أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحدث به عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، ثم أدرج فيه حديث عبد الله بن العباس أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وحديث أبي حبة الأنصاري وهو ممن شهد بدرا. فاجتمع من حديثهم ما جمعه البخاري هنا. وأنس بن مالك رضي الله عنه كغيره من الصحابة كانوا أهل حرص على العلم، وربما سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستثبتوه وعرفوا خطورة الكذب عليه، فراجعوا بعض أصحابه حتى سمعوا منه. وأبو ذر من أصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما أولت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. فلذلك اختار أنس مع أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما فارقه في حضر ولا سفر، لكن مع ذلك أراد أن يتثبت فسمع هذا الحديث من أبي ذر وحدث به عنه. وأيضا ظاهر السياق أنه سمعه من أبي ذر أكثر من مرة، أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث، أنه حصل منه ذلك مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. هذا بداية الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ففرج السقف أي رفعه بيده. وقد جاء أنه في بيته وهو بيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وجاء أنه كان في بيت أم هاني بنت أبي طالب، والبيتان كلاهما في الشعب في شعب أبي طالب قريبا من المسجد الحرام. فنزل جبريل، هو الذي فرج السقف وهو الذي نزل، وجبريل هو أمين الله على الوحي وهو أفضل الأنبياء الكرام، وقد أثنى الله عليه في كتابه فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال فيه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وجبريل عليه السلام في اسمه كثير من اللغات، لأنه باللام وبالنون وبالمد وبالقصر وبالتثليث، فيقال فيه جبريل وجبريل وجبريل، ويقال فيه جبرائيل كذلك بالمد مع الإثبات، ويحصل من كل ذلك 26 لغة هي اللغات الواردة في اسم جبريل عليه السلام. ففرج صدري لما جاء نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه فرج صدره أي فتحه وشقه. وقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، شق وهو صغير في بني سعد عند حليمة السعدية، وأخرجت منه المضغة السوداء من قلبه وملئ إيمانا ونورا. وقد استدل بذلك الغزالي رحمه الله إلى أن على أن أمراض القلوب غرائز في الإنسان أصليته، وجمهور أهل التربية لا يرون ذلك بل يرون أنها عارضة في الإنسان. والغزالي قال لو كان أحد من البشر ينجو منها ولم تكن فيه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحتاج إلى شق صدره وانتزاع المضغة السوداء من قلبه. والجمهور قالوا الأصل الفطرة، لأن الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدع أو هل ترى فيها من جدعاء، هل ترى فيها أي في البهائم عند ميلادها من جدعاء، أو هل ترى فيها أي في البهيمة الواحدة من جدع أو من قطع أي من قطع عند ميلادها. وقد ذكرت لكم أني أرى الجمع بين الدليلين، وهو أن الذي نزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب فلم تسبق عليه قط، ولكن نزعت منه قابليتها، فالبشر جميعا فيهم قابلية أمراض البدن وأمراض القلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعت منه القابلية فلم يعد قابلا لتلك الأمراض أصلا. والأصل في الإنسان السلامة منها كسلامته من الأمراض البدنية، الأصل في الإنسان السلامة من السكري ومن السل الرئوي ومن السرطانات، لكن الأصل فيه قابليته لذلك وأنه يمكن أن يصاب بها، عافانا الله وإياكم أجمعين. والشق الثاني كان قبل بدء الوحي إليه، وهو تحضير لبدء الوحي. والشق الثالث عند فرض الصلاة عند الإسراء والمعراج به، وهو هذا المذكور هنا. وفي كل ذلك تشريف له صلى الله عليه وسلم وزيادة خير، فإن الله سبحانه وتعالى قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهو سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء، ولذلك زادت أجنحة الملائكة وأعدادهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. وزاد في خلقة محمد صلى الله عليه وسلم ما جعل في صدره من النور والإيمان في هذه المرات الثلاث، كل مرة يملأ صدره إيمانا ونورا ثم يزيده وهكذا. ولذلك استحق الخلة، فالخلة مقام هو أرفع مقامات العبودية، والخلة لا يمكن أن ينالها أحد في قلبه مثقال ذرة من الميل إلى الدنيا أو من الميل إلى غير الله، لأنها تقتضي أن يتخلل حب الله قلب الإنسان تماما فيؤثره على كل من سواه، كإبراهيم عليه السلام، فإن الله قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أي هو صلى الله عليه وسلم خليل الله، فأثبت الله له الخلة وهي أعلى المقامات. وهذه الخلة تقتضي تطهيرا كاملا للقلب، أن لا يبقى فيه ميل إلى الدنيا ولا إلى أهلها ولا إلى زخارفها. وقد ذكرت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى نصره على خلاف عادة البشر، فالناس ينتصرون عادة بالمال والأولاد والإخوان والنفر، وقد جاء التنبيه إلى أن ذلك غير مستقر في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل، ولم يكن له أخ ولا أخت، ومات جده الذي كان يؤويه، ماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده وهو ابن 8 سنين، ومات عمه الذي كان ينافح عنه، ومات أولاده جميعا قبل البلوغ، ليعلم أن نصره من عند الله جل جلاله، لا بمال ولا بولد ولا بإخوان ولا بأصدقاء. فما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فلذلك لم تكن الدنيا تساوي عنده شيئا ولا تعدل عنده شيئا، ولذلك كان أجود الناس بها كما سبق في بدء الوحي. وقد قال إلى أعرابي يوم أطاس حين أرجأوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه، قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ثم غسله، أي غسل صدره، وظاهر ذلك أنه غسل الصدر كله، وهذا من الأمور الغيبية التي إنما نؤمن بها إجمالا ولا نبحث عن كيفياتها. وفي اللفظ الآخر أنه شق قلبه وغسله، غسل القلب في داخل الصدر، ولا منافاة، فيمكن أن يكون الغسل لهما معا للقلب ولكل ما في الصدر. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. ثم جاء جبريل بطست، وهو الإناء المتسع الذي ليس عميقا وإنما هو منبسط، وهو عادة يكون من صفر أي من نحاس أو من حديد أو نحو ذلك. جاء بطست من ذهب، وفي هذا بيان لأن تشريف كل مادة إنما هو بحسب ما يضع الله عليها من القبول، فلا فرق بين الذهب وغيره من سائر أحجار الأرض، فهو معدن من معادن الأرض ككل أحجارها وكل جزئياتها، ولكن الله وضع عليه قبولا، وهذا القبول به يتعامل الناس وتحصل به الثقة في تعاملاتهم فيما بينهم. وهذا القبول أيضا سبحان الله لا مرجع فيه إلى العقل، فلماذا كان الذهب أغلى من الفضة، ولماذا كان الذهب والفضة أغلى من النحاس والحديد وغير ذلك من المواد، هذا لا مدخل للعقل فيه، وإنما هو اختيار رباني، فالله سبحانه وتعالى يضع هذا القبول على ما شاء من خلقه. وقديما قال الحكيم سبحان من خص القليل بعزه، والناس مستغنون عن أجناسه، وأذل أنفاس الهواء فكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه. فالشيء النادر ندرته تزيد في غلائه، ولذلك نظرية الندرة من النظريات المهمة في علم الاقتصاد، من درس منكم علم الاقتصاد يعرف أهمية الندرة فيه، وأنها متحكمة في الأسعار. فهذا الطست اختير أن يكون من ذهب، وهو ممتلئ حكمة وإيمانا. والحكمة والإيمان من الأمور المعنوية التي لا ترى، ولكننا نعرف أن الإيمان نور كما قال الله تعالى، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، والنور يرى. والحكمة تابعة لذلك الإيمان أيضا، والحكمة منها تمام التدبير والعقل. فلقمان الحكيم لقب حكيما لتمام تدبيره وعقله، وانظروا إلى ذلك في وصاياه لابنه، وكل عاقل لبيب يلقب بالحكيم لاتصافه بالحكمة، ولذلك يوصف الأطباء بالحكمة، فالحكيم من أسماء الطبيب، وذلك معروف في لغة العرب. و هذه الحكمة تشمل كما ذكرنا التدبير الدنيوي، وتشمل كذلك ما يتعلق بوضع الأشياء كلها في مواضعها، يكون الإنسان بصيرا بوضع كل شيء في موضعه، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فالحكمة وضع كل شيء في موضعه، وضع الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والعطاء في موضعه، والمنع في موضعه، وهكذا. هذه الحكمة فيما يتعلق بالتعامل بين الناس. وقد قال أبو طيب المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فأفرغه في صدري، أفرغ ذلك الطست بكامله ولم يتخلف منه شيء، أفرغه جبريل في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه أطبقه عليه فالتأم صدره ثم أخذ بيدي. معناه أن هذا الشق إنما كان مقصودا لما بعده، فهو تهيئة لما سيرى من ملكوت الله وعجائب خلقه التي تزيده يقينا وتثبيتا، كما كان لإبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرج به إلى السماء الدنيا. ظاهر ذلك أنه لم يكن له معراج سوى جبريل بذاته، فجبريل هو الذي عرج به بأجنحته وهو يرتفع وينزل، فعرج به جبريل إلى السماء الدنيا. وحديث الإسراء فيه أنه أتى به إلى باب بني جمح، وهو باب من أبواب المسجد الحرام، والمقصود به ذلك الوقت لم يكن المسجد مبنيا، وإنما المقصود به مدخل إلى يؤدي إلى البيت الحرام من بين بيوت بني جمح بن عمرو بن حصيص بن يقظة بن مرة. فذلك الباب هو الذي وجد البراق مربوطا عنده، فركب البراق. وفي هذه المرة في هذا المعراج لم يذكر البراق، وإنما ذكر أنه أخذ بيده فعرج به. إلى السماء الدنيا. السماوات العلا سبع، والدنيا منها التي هي أقربها إلينا هي المزينة بالنجوم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل العالم منقسما إلى قسمين: عالم علوي وعالم سفلي. فالعالم العلوي أربعة أصناف، والعالم السفلي أربعة أصناف، فوقع بينها التوازن في بداية الخلق. فقال سبحانه وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذه أربعة أصناف. ثم ذكر العالم العلوي، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه أربعة أصناف تقابل الأصناف الأربعة. فالسماوات تقابل الأرض، ولذلك قال: ومن الأرض مثلهن. والجبال تقابل الكواكب في السماء الدنيا، والأقوات في الأرض تقابل البركة في السماء، والأمر في السماء يقابل أقصد الأقوات في السماء في الأرض تقابل الأمر في السماء، والحفظ في السماء يقابله البركة في الأرض. فهذه أربعة أقسام، كل واحد يقابل واحدا. والسماوات هي سقوف رفعها الله وحفظها، ولذلك لا يتصورها الناس. الخلائق الآن وما يتحدثون عنه من الفضاء وكل ما وصلوا إليه من العلم لم يصلوا إلى السماء، كل ما يتحدثون عنه دون السماء، على بعد ما وصلوا إليه من المسافات كله دون السماء. والسماء سقف محفوظ لا يصلون إليها أبدا، جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون. وبينها وبين الأرض مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي. وهذا كله في عالم الملكوت، وهو يدلنا على عظمة الباري جل جلاله، وأن هذه السماوات التي هذه عظمتها هي: والأرضون السبع يوم القيامة يقبضهن فيهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل حدثه عن هذه الرحلة ولا أخبره شيء منها، وفي ذلك تدريب وتعويد. فالذي يراد تكوينه وتربيته وتعويده على السمع والطاعة لا يخبر بتفاصيل المهمة ولا بالمراد منها ليأتي طائعا مساقا إليها مهما كلفت. ولذلك سيأتينا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لابن جحش كتابا وأعطاه إياه مختوما وأمره أن لا يفتح هذا الكتاب حتى يصل إلى بطن نخلة وأن ينفذ ما فيه. فهذا من الامتحانات التي امتحن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امتحن أبوه إبراهيم عليه السلام، فقد ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، أتمهن معناه نجح في كل الامتحانات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فأتمهن معناه جميع الامتحانات 100%. ولذلك جعله الله للناس إماما وأمرنا بالاقتداء بإبراهيم في كل عقيدة وفي كل عبادة وفي كل خلق وفي كل تصرف إلا أمرا واحدا استثناه، قال قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. أمر واحد من حياة إبراهيم كلها ليس أسوة لنا فيه، لا نقتدي به فيه. ومع ذلك هذا الأمر التمس الله فيه العذر لخليله إبراهيم فجعله من أوصاف المدح والمروءة، وذلك في سورة التوبة عندما قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هو وصف في الأصل غلط، استغفار إبراهيم لأبيه غلط، لكن الله التمس له العذر فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فهو من تمام رجولته أنه إذا وعد وفى، حتى لو كان غلطا يلتمس له العذر فيجعل ذلك الوصف مدحا في حقه، لأنه من تمام الرجولة ومن تمام الخلق أنه لما وعده بأنه سيستغفر له وفى بوعده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، ليس عن محبة نسبية ولا عن رغبة ولا عن رهبة، بل عن تمام رجولة وأنه وعد فيفي بوعده. فكذلك امتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة العظيمة التي لم يبين له منتهاها ولا المقصود بها، ولم يشرح له جبريل أي شيء عنها، بل ما ذكر أنه حدثه بأية كلمة في هذه الرحلة. تصوروا لو أن الرحلة فقط من سافرت مع شخص من هنا إلى البيت الحرام على الأرض ولم يكلمك بأية كلمة، أليس هذا موحشا مروعا؟ فكيف بالسماوات العلى وما فوقها؟ هذه الرحلة تسافر فيها، تخرج من بيتك بين أهلك ولا تدري أين ستذهب ولا ما يقصد من هذه الرحلة وما المراد بها، هذا سيكون لك غاية الوحشة وغاية الروعة والترقب بالخوف. لكن الله ثبت رسوله صلى الله عليه وسلم وقواه لهذه الرحلة بشق صدره قبلها وتهيئته. فلذلك قال فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا الحمد لله وصل إلى السماء الدنيا بسلام، قال جبريل لخازن السماء وهو رئيس خزنتها أي المسؤول عن فتح باب من أبوابها، والسماء أبوابها كثيرة، ولذلك قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، فأبواب السماء كثيرة والله أعلم بعددها، ولكن ذلك الباب المخصوص الذي شرفه الله بأن جعله مدخلا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة هو الذي أتاه به جبريل وكلم خازنه. فقال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ وهذا يدلنا على أن الباب المغلق من السنة الاستئذان عنده، إذا أردت أن تدخل إلى أي باب وإلى أي قوم فاستأذن، وقد بيّن الله أدب ذلك في سورة النور. فلذلك هنا استأذن جبريل، وقد جاء هذا اللفظ في الحديث الآخر لما بلغ باب السماء استأذن جبريل فقيل من؟ فقيل جبريل، قال ومن معك؟ قيل محمد، قال وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. فلذلك قال افتح، قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم. وهذا أيضا يدل على أن كل مكلف بمهمة أمنية عليه أن يحتاط. فخازن السماء مكلف بمهمة أمنية وهي حفظ السماء على هذا الباب. فلو فتح لجبريل وكان معه أحد لم يستأذن ولم يعلم من هو لكان ذلك نقصا في حسه الأمني، لكن كان ذا حس فقال من معك؟ هل معك أحد؟ هذا تمام الحس. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد، أو معي محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على أنه معروف عند خزنة السماوات، فخزنة السماوات تصعد إليهم الأعمال الصالحة وتمر بهم جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس لله جل جلاله، فتصعد أعماله الصالحة، هو معروف في السماء كما هو معروف في الأرض. فلذلك لم يسأله عنه، فقال أرسل إليه. فقد سأل الملك هل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي الحديث الآخر أنه رحب به، قال فمرحبا به ونعم المجيء جاء. وهذا أول خبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شأن رحلته والطمأنة عليها أنه نعم المجيء جاء، ونعم للثناء والمدح. فلما فتح، أي فتح خازن السماء ذلك الباب من أبواب السماء الدنيا، علونا السماء الدنيا. السماء الدنيا كما ذكرنا سمكها كما بينها وبين الأرض، فهو مسافة طويلة. فعلونا نا هنا ضمير للمتكلمين، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. علونا السماء الدنيا. فإذا رجل قاعد، وقد أرصد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل سماء وفدا من البشر، وهم خيرة البشر الأنبياء، يرى للترحيب به، وهذا غاية الإكرام. إذا أتاك ضيوف فأرصدت لهم قوما عند الباب من الكرماء يرحبون بهم، وفي الدخول في كل مكان من البيت لهم من يستقبلهم ويرحب بهم حتى يوصلهم إلى المكان المخصوص، هذا غاية التكريم والإجلال والحفاوة. فكذلك هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الله له رصدا من الأنبياء يرحبون به ويسلمون عليه في كل سماء من السماوات العلى. وفي حديث الإسراء أنهم صلوا وراءه في البيت المسجد الأقصى جميعا، جميع أنبياء الله، ثم بعد ذلك في أسرع من المعراج وجد هؤلاء أمامه في السماوات يرحبون به ويستقبلونه مرة أخرى. فلذلك قال فإذا رجل قاعد عن يمين على يمينه أسودة، والأسودة جمع سواد، والسواد معناه الشخص، وعلى يساره أسودة، وهذه الأسودة هي الأرواح في الحقيقة، وليس المقصود بها أرواح من ماتوا وتلك ستعرج فعلا، لكن لأن أرواح أهل السعادة، أهل السعادة هي التي ترتفع، وأما أرواح أهل الشقاء فإنها تحبس في سجين وليست عند آدم. لكن المقصود بهذه الأرواح الأرواح قبل نفخها في الأجساد. فكل ذرية آدم أخرج الله أرواحهم من ظهره عندما مسح ظهر آدم بيمينه ببطن نعمان، فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وذلك عالم الذر. فبقيت تلك الأرواح ولم تعدم، بعد أن أخرجت من ظهر آدم بقيت في السماء، فهي عند آدم أهل السعادة عن يمينه وأهل الشقاوة عن شماله. وتنزل هذه الأرواح، يرسل بها الملك فينفخها عندما يكمل الجنين في بطن أمه 4 أشهر، فذلك وقت نفخ الروح فيه وهو جنينه في بطن أمه. ثم بعد ذلك إذا قبضت الروح عند الموت فسترتفع يرتفع بها الملائكة، لكن أهل الإيمان هم الذين تفتح لهم أبواب السماء وترتفع أرواحهم، وأما أهل الشقاوة فلا تفتح لهم أبواب السماء بل ترد إلى سجين في الأرض السابعة، وهنالك تحبس أرواح أهل الشقاء عائدا بالله. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. هذا الرجل القاعد إذا نظر قبل يمينه جهة الأسودة التي عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله جهة الأسودة التي على شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، رحب به، وهذه مهمته، أرصد للترحيب به. فقال مرحبا بالنبي الصالح، فأثنى عليه بالنبوة والصلاح، ثم قال والابن الصالح، فانتسابه إليه تشريف لآدم عليه السلام. وقديما قال أبو تمام وكم أب قد علا بابن ذرى حسب كما علا برسول الله عدنان. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب قد علا بابن ذرى حسب كما على برسول الله عدنان. تسم الرجال بآباء وآونة، تسم الرجال بأبناء وتزدان. فآدم متشرف بأنه من ذريته، فلذلك قال والابن الصالح. والغريب أنه عندما رحب به بالنبوة ذكر وصفه بالصالح، وعندما رحب به بالبنوة ذكر معها وصف الصالح، فهو صالح في كل ذلك، صالح في نبوته وتبليغه الرسالات للناس، وصالح في بنوته وبره بالناس وإحسان تعامله معهم جميعا، فهو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي خلق من أخلاق المعلم وأدب من آدابه، أن المعلم ينبغي أن يجعل الطالب يتشوق إلى المعلومة حتى يسأل عنها، فإنه إذا سأل عنها سيكون ذلك أبلغ لثباتها في صدره. وقديما يقولون النيل بعد اليأس أبلغ في النفس، فما سأل عنه الإنسان بعد تشوقه إليه يثبت في نفسه. فجبريل لم يخبره بأحد قبل أن يسأله عنه في هذه الرحلة كلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى السؤال فيسأله ويجيبه جبريل. وهذا من أدب المربين. وقديما في أيام أمير المؤمنين هارون الرشيد اختار لأولاده مربيا من الأدباء والنحويين والرواة، فرب الأمين والمأمون وأحسن تربيتهما، وعلمهما اللغة والأدب والكتابة والشعر والقصص. وفي مرة من المرات وعده هارون الرشيد بعطية فلم يعطه إياها، وخرج هارون إلى الحج وخرج معه بولديه وأستاذهما. فلما جاء إلى المدينة خرج الأستاذ بولدي الخليفة في المدينة، فكان كلما مر بمكان فيه مشهد من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء من أحداث السيرة يسألانه فيحدثهما، حتى مر على دار فبادرهما قبل أن يسألاه فقال هذه دار عاتكة التي قال فيها الأحوص يا بيت عاتكة التي أتعزل الذي أتعزل وحذر العدا وبه الفؤاد موكل. فاستغرب المأمون هذه القصة، يقول الأستاذ عودنا دائما على أن لا يخبرنا بشيء حتى نسأله، كما كان من موسى مع الخضر، فإن موسى شرط عليه الخضر أن لا يعترض على شيء ولا حتى يكون هو يبدأ حدثه به. فهذه المرة وحدها بادرنا فقال هذا بيت عاتكة الذي قال فيه الأحوص يا بيت عاتكة الذي أتعزل وحذر العدا وبه الفؤاد موكل. ليس هذا مشهدا من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مهمة عظيمة من مهمات السيرة حتى يبادر فيقوله. فلما رجع المأمون إلى منزله دعا بديوان الأحوص، والأحوص من شعراء الأنصار، وهو من ذرية ثابت بن قيس، من ذرية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وهو قائد بعث الرجيع، شهيد الرجيع حمي الدبري عليه رضي الله عنه. فجاء بديوان الأحوصي فبحث عن هذه القصيدة فوجدها فيه فقرأها حتى وصل إلى آخرها، فإذا فيها ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل، ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث، المذق معناه الممزوج الحديث، والمذق اللبن الممزوج بماء، ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل. فجاء إلى أبيه الخليفة فسأله هل وعدت المعلم بشيء؟ قال هل سألك عن شيء؟ قال لا. قال كيف عرفت؟ قال كان لا يحدثنا عن شيء حتى نسأله عنه، واليوم مر بدار في المدينة فقال لنا هذا بيت عاتكة الذي قال فيه الأحوص يا بيت عاتكة الذي أتعزل وحذر العداء به الفؤاد موكل. فلما رجعت طلبت ديوان الأحوص فوقعت على القصيدة فإذا فيها ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذيق الحديث يقول ما لا يفعل، ففهمت أنك وعدته ولم تفعل. ففرح هارون فرحا شديدا بذكاء ولده وحسن تربيته وأنه بهذا المستوى من الفهم والإدراك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فقال من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم. فعرفه به، وآدم عليه السلام هو أبو البشر وهو متميز في خلقته، فقد خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء و7 ذراع في الأرض. وقد ذكرت لكم من قبل أني أفهم الصورة على أنها ما يتجلى فيه الباري جل جلاله للناس يوم القيامة، وليس المقصود ذات الباري جل جلاله، فالله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكنه يتجلى للناس يوم القيامة في صورة في المرة الأولى، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فلا يعرفونه، فيقول ما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيتجلى لهم في صورة أخرى فيقول أنا ربكم، فيعرفونه فيقولون أنت ربنا، فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا إلا من كان منافقا، فيجعل الله ظهره نحاسا فلا يسجد، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الحديث سيأتينا في صحيح البخاري، وهو دليل على أن الصورة ليست صفة من صفات الله ولا المقصود بها ذاته، بل ما تجلى فيه كما تجلى لموسى في البقعة المباركة من الشجرة في نار، فكذلك الصورة التي خلق الله آدم عليها هي الصورة التي يتجلى فيها الباري جل جلاله للخلائق يوم القيامة، وليس ذلك بذات الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الأغيار ولا يشبهه شيء من خلقه، ولا يمكن أن يحيط الناس به أصلا، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والإدراك هو الإحاطة، ولم يقل لا تراه الأبصار، إنما قال لا تدركه الأبصار، وقد ثبت أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن هذه الرؤية ليست رؤية إحاطة، فلا يمكن أن يحيطوا به، فهو سبحانه وتعالى الكبير المتعالي جل جلاله وعظم شأنه. فشرح له جبريل حال آدم عليه السلام، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، أي نسمات بني آدم، والنسم اسم جنس واحدته نسمته، وهي كيان الإنسان، كيان حقيقي للإنسان يشمل روحه وعقله وقلبه، كل ذلك يسمى نسمة. فأهل اليمين أي الذين عن يمينه منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، معناه لكثرة من يرى من أهل الجنة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل النار من بنيه، حتى عرج به، معناه بعد ذلك عرج به جبريل إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول وهي خازن السماء الدنيا، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليه، ولم يثبت كيف منازلهم، لم يثبت أنس في روايته عن أبي ذر كيف منازلهم فيها، ولكن أثبت ذلك غيره، ومنازلهم فيها أن آدم في السماء الدنيا، وأن عيسى ويحيى في السماء الثانية التي تليها، وأن يوسف في السماء الثالثة، وأن إدريس في السماء الرابعة وأن هارون بن عمران في السماء الخامسة وأن موسى بن عمران في السماء السادسة وأن إبراهيم في السماء السابعة عند البيت المعمور مسرد ظهره إلى البيت المعمور. وسيأتينا بيان ذلك في عدد من الأحاديث إن شاء الله في أحاديث الأنبياء. وهذا الترتيب هو أرجح شيء في هذا الأمر، وقد نظمه جدي محمد علي رحمة الله عليه فقال: آدم فابن الخالتين يوسف إدريس هارون فموسى الأعرف ثم الخليل، هكذا ترتيب أولاء ليلة سرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. آدم فابن الخالتين، ابن الخالتين يحيى وعيسى، آدم فابن الخالتين يوسف إدريس هارون فموسى الأعرف ثم الخليل، هكذا ترتيب أولاء ليلة سرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وقد سبق بيان ذلك، وإبراهيم في السماء السادسة، المقصود هنا السماء السابعة في الحقيقة، لأن إبراهيم ذكر أنه مسند ظهره إلى البيت المعمور، البيت المعمور فوق السماء السابعة. أيضا جاء في الحديث الآخر وصفهم، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم وأن أشبه الناس به عروة بن مسعود الثقفي، وعروة بن مسعود كان جميلا وكان ربعة وكان وافر الشعر وكان شديد البياض، وهو من سادة بني ثقيف، وقد أرسله قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في الحديبية، ولكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أنه رأى موسى بن عمران كأنه من رجال شنوءة، وفي لفظ من رجال الهندي، والمقصود برجال الهندي الرجال الذين لهم طول في قامتهم وقوة في أجسامهم، رجال باكستان الآن الذين تعرفونهم في أجسامتهم أو الأفغان، هؤلاء هو المقصود برجال الهندي في صورتهم وجسامتهم وقوتهم. ولذلك في حديث النفخ في الصور: فإذا موسى باطش بساق العرش، باطش بساق العرش لقوته، فما أدري هل عجلت له صاعقته، لأنه صعق عندما رأى الجبل صار ذكا من جلال الله جل جلاله، فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل عجلت له تلك الصاعقة أو أنه صعق مع الناس، لكنه قام قبله فرآه باطشا بساق العرش أي ممسكا به بقوة. وكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف فرأى أنه أوتي شطر الحسن أي نصف الجمال، تمام جماله وتمام خلقته. وكذلك وصف إبراهيم عليه السلام قال: فإذا أشبه الناس به صاحبكم، أشبه الناس بإبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس به كما قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولذلك كانت قريش تتعجب من رجلي إبراهيم في المقام، فلا يجدون رجلا على قدرهما حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوطئ موطئ إبراهيم فكانت رجلاه على قدر رجلي إبراهيم تماما، فإذا هي أشبه به. وجاء رجل من مدلج وكان معروفا بالقيافة فرأى رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى مقام إبراهيم فقال: والله إن هذه الأقدام لمن هذه، فعرف ذلك. ومجزز المدلجي الذي جاء فعرف أقدام أسامة وزيد ليس هو هذا الرجل، هذا الرجل لم يسلم ومجزز مسلم، لكن عرف شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم من خلال وطأة إبراهيم، مع أن وطأة إبراهيم في الصخرة لم تكن على قياس الرجل تماما، لأنها كانت كأن الصخرة رطبة، كأنها رطبة تحت قدمه، صخرة جامدة. وهذا الذي ذكره أبو طالب في قصيدته: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساعي ليرقى في حراء ونازل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه، حافيا غير ناعلي، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمهض السيول من إساف ونائلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه همال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس خص أنس إدريس هنا لأمر، وهو أن النسابين يذكرون أن إدريس هو أخ نوح وهو جد نوح عليه السلام، ولو كان هو لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قال آدم وكما قال إبراهيم، لكن حديث أبي ذر فيه أن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فدل ذلك على أن النسابين لم يثبتوا هذا الأمر. ويمكن أن يكون إدريس النبي ليس هو إدريس الذي هو جد نوح وهو أخ نوح، فيكون اسما على اسم، وهذا كثير، ولذلك اختلف في هود الذي هو والد قحطان هل هو هود النبي أو هود آخر من عاد، هذا محل خلاف، ولكن قحطان هو ابن هود كما قال أبو طيب المتنبي، وقحطان بن هود له أصل إلى الثمر الحلو الذي طيئ له فروع، وقحطان بن هود له أصل. قال: هذا إدريس، عرفه به جبريل لأنه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى، بين إدريس وموسى كان عيسى كان هارون عليه السلام السماء الخامسة، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. وموسى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عندما حشر له مع الأنبياء وصلوا وراءه في البيت في المسجد الأقصى بيت المقدس، والموقع الثاني في السماء السادسة وقد تردد بينه وبين ربه في قصة الصلاة، والموضع الثالث عندما مر به عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قائما يصلي في قبره: ولو كنت عنده لأريتكموه. فهذه ثلاثة مواضع، ولذلك قال الله في سورة السجدة: فلا تكون في مرية من لقائه، وجعل الله هدى لبني إسرائيل. فلا تكون في مرية من لقائه، لا يمكن أن يشك في لقائه له، فقد لقيه في هذه الرحلة وحدها في ثلاثة مواضع. ثم مررت بعيسى وذلك في السماء الثانية، فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم وذلك في السماء السابعة، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان، أي في حديثهما وهو مستقل عن حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي، معناه فوق السماوات العلا بعد أن تجاوز السبع الطباق، حتى ظهرت، معناه ارتفعت لمستوى، معناه مكان أسمع منه صريف الأقلام، معناه صوت جريان أقلام القدرة والقدر بما تكتب. فجريان القلم له صوت، وهذا الصوت هو الذي يسمى بالصريف. وكذلك ثبت أنه لما بلغ به إلى سدرة المنتهى قال: هذا مقامي لا أتعداه. فبقي جبريل ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى يسمع منه صريف الأقلام. قال أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. وهذا وجه الاستدلال من الحديث، وجه جلبه هنا في هذا الباب، أن الله في هذه الرحلة العظيمة فرض على هذه الأمة 50 صلاة، وفرض ذلك عليه صلى الله عليه وسلم فرض لأمته، فأمره أمر لأمته، ما لم يرد خصوصه، ما لم يرد دليل على خصوصيته به. وقد فرض الله ذلك على أمته، على هذه الأمة 50 صلاة. وهذه الصلوات التي فرضت في ذلك الوقت لم ندري هيئتها ولا أعداد ركعاتها، و أقل ما يعرف في أعداد الركعات الوتر، فيمكن أن يكون ركعة واحدة، وقد أجاز الشافعية التلفل بالركعة الواحدة ومنع ذلك الجمهور ورأوا أنه مختص بالوتر. وعلى هذا فيعد تعد الصلوات على كل على الأقل ثنائية كما كانت في صلاة إبراهيم ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، وعلى هذا يكون أقل ذلك 100 ركعة لأنها 50 صلاة. وقد قال بعضهم بناء على ما ذكر عن الشافعية بجواز التنفل بالواحدة أنه يمكن أن تكون كل صلاة ركعة واحدة، فلذلك قالوا يسن للإنسان أن يحافظ في اليوم والليلة على 50 ركعة على الأقل، 50 ركعة في الحضر فيها 17 هي الفرائض، الفرائض 17 ركعة في الحضر، وركعتان هما ركعة الفجر، و6 ركعات للضحى، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 قبل العصر، و2 بعد المغرب، و13 من الليل، فيتم بذلك 50 ركعة. وقد قال الحنابلة إن العشاء لها راتبة بعدية فلها ركعتان أيضا بعد العشاء، وقد جاء في حديث عائشة 4 بعد العشاء وأنهن يكتبن بمثلهن من ليلة القدر، والحديث فيه بحث طويل. وعموما من حافظ على هذا العدد لا شك أنه فعل الهدي النبوي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا، ولم يخبرنا أنه في مقابل 50 التي فرضت في البداية، لكن عموما هو 50 ركعة. قال فرجعت بذلك أي بهذه 50 حتى مررت على موسى وكان في السماء 6، فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة، بين له أنه فرض عليهم 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وفي اللفظ الآخر فقد بلوت بني إسرائيل وكانوا أقوى أجساما وأطول أعمارا فلم يطيقوا ذلك. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع عنه الشطر في هذا الحديث أي نصفها، ونصف 50 25، ثم لم يزل يخفف حتى بقي 5. وفي لفظ آخر أنه كان في كل مرة يضع عنه 5 وهو يتردد بين موسى وربه، وفي بعضها أنه كان يضع عنه 10 حتى قال هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فلذلك استقر الوجوب على 5. فقال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قال قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي. والحنفية عندهم أن واضح الدلالة ينقسم إلى 4 أقسام، هو المفسر والمبين والنص والظاهر. ومذهب الجمهور وهم المتكلمون أن واضح الدلالة ينقسم إلى 2 فقط، إلى نص وظاهر. والحنفية يفرقون فيقولون النص إذا دل الدليل على أنه جاء لمعناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل تخصيصه ولا النسخ، هذا هو المحكم. فإذا دل على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التخصيص ولكنه يقبل النسخ فهو المبين، فإن دل على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولكنه يقبل التخصيص والنسخ فهو النص، فإن دل على معناه الأصلي المتبادر ولكن ليس مقصود الكلام ويقبل التخصيص والنسخ فهو الظاهر. وهذا تفصيل فقط لدى الحنفية، لكن يرون أن مما لا يقبل النسخ قضية الصلوات 5، لأن الله قال ما يبدل القول لدي، فلا يمكن أن يتجدد عليها نسخ بعد ذلك. ولهذا من ادعى وجوبا في أي صلاة غير 5 فإنه مخالف لهذا النص. فالمالكية وغيرهم من يرى وجوب ركعتي الطواف وأن الطواف إذا كان فرضا فركعتاه واجبتان هم محجوجون بهذا الحديث، وكذلك الذين يرون وجوب الوتر وهم بعض الحنفية، وأيضا روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عدد من الصحابة محجوجون بهذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه فقط الخمس، وقد سبق أيضا حديث ابن عباس وحديث طلحة بن عبيد الله، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فلم يجب عليه إلا الخمس. وسيأتينا قريبا إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فلا فرض سواها. فلذلك قال هن خمس من ناحية العدد، وهن خمسون من ناحية الأجر والفضل. لا يبدل القول لدي، معناه لا نسخ في ذلك ولا تخصيص. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، قلت استحييت من ربي، فاستحيا من ربه من كثرة السؤال، وبالأخص عندما قال له ما يبدل القول لدي، فذلك دليل على أن فرض الخمس قد ثبت. ثم انطلق به جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، وذلك المكان هو الذي ينتهي إليه، والسدرة واحدة السدر، وهو الشجر المعروف الذي ثمره النبق، وهذه السدرة إليها ينتهي الملائكة الكرام، فلا صعود فوقها ولا يعرفون ما وراءها. ومنه جبريل عليه السلام فقال هذا مقامي لا أتعداه. وهذه السدرة لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها وصفا عجيبا قال فإذا ورقها كآذان الفيلة، كبير جدا كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجرة، نبقها مثل القلال التي هي القدور الكبيرة. ورأى أنها يغشاها ألوان، قال وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وفي لفظ أنه سأل جبريل عن تلك الألوان فقال هي من أمر الله، الألوان التي تغشاها أنوار هي من أمر الله جل جلاله. بعد ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم وحده فأدخل الجنة، فرأى فيها المشاهد الغريبة، وبين منها قوله فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، أي أنوارها عبارة عن حبال من اللؤلؤ، وهذا من خيرة الأحجار الكريمة. والمقصود أن ما في الجنة لا يشترك معه ما في الدنيا إلا في الأسماء، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ولكن أراد أن يخبرنا بما نعرفه، فأخبر أن ما فيها من الأنوار مثل حبائل اللؤلؤ، وأن تربتها مثل المسك، والمسك هو الطيب المعروف الذي في الأصل يخرج في مسكة الغزال ويكون دما في البداية، فإذا حكها فسقطت على الجبال انقلب ذلك الدم مسكا، وهو أطيب المسك، وهو من الذرور يذر، فليس هو المسك الذي نسميه اليوم مسكا وهو السائل، فالمسك من جنس التربة فهو ذرور وهو المقصود هنا. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فلذلك قال وإذا تربتها المسك. وعموما لنا رجوع إلى هذا الحديث لأنه متضمن لكثير من العلوم، ولذلك سامحوني عن الإطالة فيه قليلا، مع أنه أننا لم نأتي على كل ما فيه، والله يوفقنا وإياكم، ونصلي إن شاء الله ونعود.